صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستكمل فيها مشوارا ابتدأناه في حلقات مضت مع ضيفنا شيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري. مرحبا بكم يا شيخ.
هلا حياكم الله وبارك فيكم.
اسمح لي سأقرأ عليك كلاما.
نعم.
وأكيد أن ذاكرتك ستسعفك لتعرف ما هو.
نعم.
ورغب مني جزاه الله عني خيرا أن أغير زيي بما يناسب رجال العلم الشرعي، وكنت يومها أنيق الملابس وأعبث بالسبحة وأتحيف اللحية وأكثر الدعابة وأكتب عن الخاسئين من الفنانين والفنانات، ولم أتسلم شهادة الماجستير حتى هذه اللحظة. من هو؟
هذا سماحة الشيخ من بعد الله يجعله في جنة النعيم.
الله.
وقريب منه بعد الشيخ عبد الرزاق.
عبد الرزاق عفيفي.
أي.
إيش قصتك مع عبد الرزاق عفيفي في شأن الماجستير؟
أي لا عبد الرزاق عفيفي الله يرحمه.
تعاطف معك.
تعاطف معي وكان يعني يقول لي يا أبا عبد الرحمن لا أحد معصوم من الذنوب. ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون. لكن إذا كانت عندك خطيئة وأنت موقف بنفسك أنها خطيئة ومحرمة أو مكروهة وتركها أفضل وستر الله عليك، لا تبينها للناس، استتر بها ولا تبينها للناس، وعليك بالحاح بالدعاء لا يعصمك الله منها. هذا والله انتفعت بهذا الدعاء منه من الشيخ بن باز الله رحمه. جيته يبرم وترته ويرفع يده، كتبت عن النجاة 60 صفحة كلها عن أغانيها متى ألقتها ومن هو الشاعر.
قال لك ذكرته في الحلقة الماضية أنه نصحك رحمه الله.
حتى كذا يبرم كذا ويرفع صوته. قلت يا سماحة الشيخ هي نصيحة لا فضيحة، كل اللي حاضر في مجلس منهم من يبغضني ومنهم ما خوي له أنه يكرهني تدين ومنهم ما يكرهني حسد. والله وش اسمه سكت. قال هداك الله هداك الله. أنا شفت الدمعات تنزل على ثيابه هداك الله. ثم عاد أثر الشيخ عبد الرزاق لما يعني صار أقرب بعد شوي، يعني استر نفسك لا تبين والحف على ربك. وفعلا والحمد عزمت وفكني الله. فيه الثانية لما الشيخ البحيري الله يرحمه لما حرت بحث الظاهرية ما لها وما عليها، كان عنوان البحث الظاهرية ما عليه لها ما عليها، وكتب طال عمرك عن الغناء وأن شو اسمه بن حزم يقول ترك سماعه والغناء حلال وترك سماعه أفضل. ثم لما ذكرت استدلاله بأن الغناء انتهجه السلف ذكر أبيات لهذا وش اسمه أبيات اللي يقول فيها كذا حدثنا أشهب عن مالك وخلافهم. قال والله نسيت الأبيات. قال طالب في معهد القضاء العالي وتكلم عن العشق والحب والقبلة. هذه اللي أثارت الشيخ في صرف الشباب هذه كل أيام وكذا. قلت يا ثور أبا أقول عقبها أني يعني لا زكي وش اسمه الغنى، ولكن أقول هذا ما استدل به على أن السلف وسيعة صدور بهذا. قال ماذا تقول؟ أنا غشي علي وعرقت وفشلت وغصصت بريقي فشل مرة ضربتني الأرض. كان أخذني الله يرحمه بيدي كذا مشاني، كان في الشقة الحالة وفتح الباب ودفني وصفز بالباب ويرمي بحثي 120 صفحة كاتبها ويرميها في ذا
مع النافذة
مع النافذة وأجي بعد الريح شوية وعقب ظهر والله ولا قطها شيء. وقبلها أيضا كاتبت بحث في هذا الحجم أيضا عن طال عمرك كراء الأرض مذهب بن حزم يقول من كان عنده أرض كبيرة زراعية يرغمه الإمام أن يزرعها جبرا فإن لم يستطع زراعتها فليعطيها من يزرعها بجزء من رشاع من بجزء مشاع من الغلة لا بنقد ما يقول سأؤجرك هذه الأرض بمئة ألف ريال في السنة
بجزء من الغلة
أي لأن
عشان استغل الأرض تشتغل
لا لأن في هذه السنة قد لا يحصل من وراء الأرض مئة ألف ريال فبأي حق يدفع هذا يقول ولا تأكلوا أموالكم بالباطل ولكن لما يقول بجزء مشاع من الغلة ليقول الربع ليقول الخمس ليقول العشر هذا ما ظلمه إذا حصل ما حصل غلة مرة فالخسارة على الطرفين
نعم.
وإن حصل أعطى هذا نسبة وهذا نسبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله تنحت تنحت وتنافض يديه هذا مذهب كارل ماركس قلت يا سمحت هذيك علي ما نفعت قلت يا سمحت الشيخ لو قال ماركس وهو أكفر من حمار لا إله إلا الله نبطل حنا ما نقول لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله وأنفه راغم على كفره أنا ما هل احتججت بكلمة واحدة من قول ماركس ما احتجت إلا بمذهب الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم في مذاهب الأرض في المذاهبهم في الأرض هل يجبرهم الإمام هل تؤجر بمال هل ترجى بجزء مشاع من الغلة إيه وسكت قال على أي حال تغير البحث هذه بس الحالة 40 صفحة راحت كلها علي خسارة فلما عد حذف الشيخ رحت أنا منفعل ضايق صدري ودخل الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه يجي طال عمرك إذا منه صلى العصر قال بديت تسدى وقعد يتلو كلام الله
في المسجد
اي لا في المعهد
أيه.
مسجد المعهد ويتلو كلام الله الى يعني ما يشاء لين عاد قبل المغرب وصلى المغرب وبدا عاد الطلبه فجئت هنا زعلا بالحيل قلت يا سماحه الشيخ بعد اقول الوالد الشيخ هذا ما عمل معي الشيخ البحيري وهذا ما عمل علي اول شيء كانت ظاهرية ما لها وما عليها ثم لما مر علي سنتين قال ما جئت بجديد الظاهرية ما وين مذهب داود وين مذهب محمد بن داود وين مذهب منذر بن سعيد أنت جبت لنا مذهب بن حزم غيره قلت قال لا تبدأ بدل الظاهرية ما لها وما عليها ظاهرية بن حزم ما لها وما عليها وقوم مبدأ من جديد مع أني استفدت من ما سجلت
من إعادة البحث
أي من إعادة البحث ولما اكتمل جتنا عندها العقبتين هذه العشرين صفحة والعشرين صفحة لها 40 صفحة
أي نعم
لا 200 صفحة ومئتين صفحة 400 صفحة وقعت علي خسارة قلت يا طيب هذا ما فعل والآن ناس جاءوا بعدي الشيخ عبد الله التركي وقبله وحمود التويجري وقبله الحكمي وقبله والله اني نسيت اسمهم المهم هذه مشوا قدامي وانا الحين اتاخر عنهم 4 سنين طيب ماذا تعمل يا ابني قلت اعمل طال عمرك انا هذه شكواي لا شو اسمه الملك فيصل بكم ترفعونها له وظروفي وما يقيم بحث السابق وما الشاهد بحث السابقة أو
تطالب بشهادة الماجستير
ايه ويضحك هذا الشيخ قال أتظن أن الشيخ أن الملك فيصل إذا جاء خطابنا يبي يقول أعطوه درجة المياز ولا تحاسبونه عندنا يا ولدي أشياء كثيرة تقدح عندك عند الملك فيصل إذا قلنا إن زيك زي شاذ في معهد القضاء العالي معك السبحة وشبه حليق اللحى سنة رقيبة شاهي من خفيفة وش اسمه معك السبحة وتكتب في الجرائد وفي الصحف عن الفن وعن المطربات وكذا. وش بيقول الملك فيصل؟ بيقول هذا ما هو بكفو للمعهد بعده نهائيا هو ذا كتبه، لكن أنا أشير عليك. قلت قال أنت إن شاء الله تحاول على بالتدريج أن يتغير الزي شوي، والله سبحانه وتعالى بحط طيبات
الله.
لكن يعني اقرب من أبناء جيلك وتذكر أنك في معهد القضاء العالي ما تبدأ، وكما قلت لك يعني اللي تراها أنها خطيئة وذا استرها على نفسك إلى الله يفرج لك، ولا في الدعاء على الله لله سبحانه وتعالى. وأنا والله أنا يعني لو الأمر راجع لقناعتي لا أعطيك الماجستير بدرجة امتياز، لا قناعة بما كتبت، ولكن
يقينا بعلمك
إيه وشخصيك. والشيخ البحيري ما ظلمك، اقترح لك. وقلت وش اقتراحي طعمه؟ اقترح لي إني غير هالأربع سنين اللي خسرتها في بحث عن أحكام سورة الطلاق، ويشترط علي مسبقا ألا أخرج عن 15 مصادر الأمهات من كتب الحنابلة، وفي طليعتها كتب الإمام ابن تيمية، وزاد المعاد زاد المعاد لابن
ابن القيم
وعدد من كتب ابن القيم، والأمهات من كتب الأحناف، والأمهات من كتب المالكية، والأمهات من كتب الشافعية، ولا أختار ومرجعي المحلى وكل الأحكام، أختار منهما ما لا يتناقض عن ذا. 15 مصدر من أنا يعني كيف تبين شخصيتي العلمية، وكيف أيضا كيف أقنع نفسي وأقنع نفسي أمام رب العالمين إني أهضم بن حزم حقه وأخضعه لأراء جاءت بعده، الذين ينتقل الإمام ابن القيم رحمه الله إذا قال وقال أبو محمد وهو مبتهج له ويب يرجع المائدته بلا زيادة ولا نقص، ولا قال وقال ابن حزم يبي يمحط به وربما تطاول عليه وكذا، قال يا ابني هذا بعدين إن شاء الله تنوم مدارك وتذكر هذا الشيء، لكن الآن أنت خذ ما قال شيخك والحمد لله راحك. قلت 15 مصدر بس ولا تجاوزه، كيف تظهر؟ قال نعرف شخصيتك العلمية. قلت جزاك الله خير. المهم والحمد وخلصها
ما شاء الله
خلال سنة
الحمد لله
كلها سورة الطلاق،
وحصلت على الماجستير
كيسة. إيه تجي في القصة يوم جيت عاد فرحة مجتهدين فيه وضبطه والطباعة اسمه يسمه لوتيبة مدري شو طباعة زينة، وجبته مبتهج وضابطه لغة وأسلوبا وكل شيء، سلمته. كان المشرف علي عطوة الدكتور عطوة عبد المعطي عطوة نسيت والله اسمه بعد هذه المشكلة، والشيخ البحيري المشرف ومناع قطان من اللجنة والشيخ عبد الرزاق عفيفي، جبت فرحان والله ويعني يطلعوني لمدة أكثر من ساعة وأنا عند الباب انتظر. أم هذا هو الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه، عبد المعطي عطوة أو عبد المنعم الظاهر عطوة، هم أدي هو حي ولا ميت الله يرحمه، هلا يناديني تفضل يا أبو عبد الرحمن. جيت قال مبروك يهنيني الله يطول عمرك وحب رأسه
الحمد لله،
قال أبشرك نلت درجة الله يطول عمرك، وروح أدور على رؤوسه محببها يوم درجت، قال ولكنها بدرجة مقبولة، ولكن أعطيناك هذه الشهادة من أجلك لا من أجل البحث. قلت طيب وش كيف تبوني أجيب بحث وأنا مقيد بهذه القيود، كيف أروح يعني؟ أنا خضعت لما قلتم، هذا الجهد ما لا يستطيع أحد يختصر مثل ما اختصرت من هذا. قال عاد الله ضاق صدري وتحسفت على حب الروس ورحت ضاق صدري مرة وش اسمه، وأنا هالحين عندي ترى محتفظ به إلى الآن، لا طبعت منه ولا استشهدت منه تركته
الحمد لله.
ثم الملك عبد الله الله يرحمه كان ذيك الأيام ولي العهد كان يوزع الشهادات اللي نالوها اللي خرجوا، راحوا اللي جو عقبي وتخرجوا قبلي بخمس سنين، دكتور التركي سفر مو بالحوالي سفر مسفر سفر مسفر، والحكمي ما جاء بعده من كني به مريض وكذا، وحمود الفايز والله ناس كثير نسيتهم وخذوا الشهادات. يوم جعد اسمي لا روحت أنا ولا روحت أحد
ولم يعني تستلمها حتى لا
أي، وقال لي سراج الدين أنا بروح أستلمها. قلت له ما لك حق، ما أذنت لك ولا معك ولا معك تفويض. والله أنها إلى الحين الناحية الوحيدة اللي راح وصورها لسراج من الإدارة، إدارة مو بمعهد القضاء العالي، إدارة اللي فوق هذه وزارة مهب وزارة المعارف والتعليم، جاب لي شهادة بس إني نلت الماجستير، هذه قدمتها في وزارة البلديات لأنال الترفيع فقط، وحصل لي هالترفيع هو الوحيد، نقلي من مستشار شرعي في وزارة البلديات والقرويات إلى رئيس الإدارة إلى مدير الإدارة القانونية، استفدت منها أو غيرها والله
ما استفدت منها. طيب في نصيحة لدارس الفلسفة، قصتكم مع دراسة الفلسفة يا شيخ وقدمت لكم نصيحة في هذا، إيش هي؟
إيش النصائح هذه؟ طال عمرك من قرأ لابن حزم إن في الكبر أو في الصغر ستكون له الفلسفة ضربة لازم. لماذا؟ لأن الفلسفة في معناها المترجم إنها محب الحكمة، حب الحكمة والبحث عنها، وهذا السبب وتمعني في الفلسفة ابن حزم، لأن ابن حزم شحن كتابه بالفلسفة في مختصره الكتاب المسمى الأصول والفروع، وفي المقدمات التي قدم فيها بالمحلى مثل الزمان وخلق الزمان وما أشبه ذلك، وفي مواضع متعددة من كتابه التقريب في علم المنطق، ومن كتابه الإحكام لأصول الأحكام، وفي كتابه مداواة النفوس، وفي كتابه عن السياسة التي وجد منها ورقات جمعها محمد إبراهيم الكتاني رحمه الله. لكن ابن حزم تأثر بهذه الفلسفة حتى قال الذهبي رحمه الله إنه أفسدت عليه إفسادا كثيرا، وهذا حقيقي وصحيح في بس ناحية واحدة قضية لما قال أسماء الله مترادفة على معنى واحد وليس في صفة زيادة على معنى،
وهذا أنت ما رددت عليه رحمه الله.
ومنها طال عمرك في شطحات له في مذهب الجهمية تجهم من غير لا يشعر رحمه الله، ولهذا ذكر أحد تلاميذ ابن كثير، لأن ابن كثير رحمه الله توفي وأدخل في تفسيره نصوص من تلاميذه، فالرؤية التي موجودة الآن في تفسير ابن كثير وكذلك التفسير لقوله تعالى ولو أنهم إذ جاءوك ذكروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قصة الأعمى الذي لما دعا هذا الدعاء أبصر وشفي من العمى، كل هذه لم يذكرها ابن كثير وإنما ذكرها أحد تلاميذه، والرؤية اللي تراها أحد تلاميذه قال إني رأيت ابن حزم في أرض معشبة متبرجة بالنبات وهذا، وابن حزم يقرأ في كتاب فإذا الأرض تصوح بيضة ليس عليها نبات وحزن، ورد هذا إلى قوله إيمانه بالجهمية إن الله إنها ما قرمطة والله إن نسيت لعلي سدرك في مكان آخر، هذه أضيفت إلى هالموضوعين، هذه أضيفت
أضفتها إلى ردك.
ها وضفتها إلى الرد.
طيب اسمح لي يا شيخ الله يحسن إليك أيضا بننتقل إلى قضية أخرى.
أي بس نقيت واحدة لو ذا ابن حزم لما واجه هذا الداء في الفلسفة انتقل إلى تحرير نظرية المعرفة.
أي.
فقال أبا انطلق من العقل كيف عرف، لأن الله جعله شرطا للتكليف، وإذا فقد الإنسان قواه العقلية بغير فعل منه محرم كأن يشرب خمرا أو مخدرات، إذا فقد يسقط الله عنه من التكليف بقدر ما فقد من قواه العقلية والحسية. ومن هذا انطلق إلى براهين الشرع التي بدأت بآيات الله الكونية في الأنفس والآفاق، لأنه يقول العقل شرط التكليف، اللي ما عنده عقل فقد عقله ما هو مكلف.
صحيح.
ثم بعد ذلك ينطلق العقل من معرفته في الأنفس والآفاق إلى معرفته بالشرع وتصديقه، ثم بعد ذلك يأتي للدور للعقل دور محدد، يكون دور العقل مع الشرع فهم كلام الله على مراده بلا زيادة ولا نقص، لا يزيد ولا ينقص، يفهم كلام الله على مراده بلا زيادة ولا نقص ولا إضافة ولا ويؤمن بالله على مراد الله. فإن ترك له ربه شيئا خارج ذلك لاجتهاده الشخصي، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر وهم يؤبرون النخل
قال لو تركتموه
قالوا الأمون لما جاء وقت الثمرة النخل شيص، قال الرسول قلت أنا كذا وكذا، قال إنما أنا بشر مثلكم
أنتم أعلم بأمور
دنياكم. والمرة الأخرى أيضا لما لا إله إلا الله لما طال عمرك لما تخاصم اثنان في إرث بينهما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم
أحكم على وفق ما
يرى، أحكم على نحو مما أسمع،
فلعل
أحدكم يكون ألحن بحجة، هذه قصة بني سلمة، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجة أخي فأحكمه على نحو مما أسمع، فمن اقتطع حقا من حقوقه فقد
قطع شبرا من نار فليزيد
لا وكأنما بإصطاب من نار الإصطام لا فكأنما الله المهم النسيان هذا يضيق صدري، لكن المهم كلا الاثنان قال أحدهم الكبير يا رسول الله إني متنازع عن حقي لأخي ومسامحه، قال الآخر أنا متسامح عن حقي، وتبايحوا بينهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذ اتفقتما ويعني سامح بعضكم الآخر وحلله فاقتسمه بينكم وقسمها بينهم صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني بت فيها رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مكلف بالحكم بالشرع، ولكن ما كلف بأن يعلم ما في صدور الآخرين، يحكم من ما يسمع. والآخر اللي جعله الله لاجتهاد عقولنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن الله سبحانه وتعالى بين لكم عن أشياء بيانا شافيا كافيا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وما كان ربك نسيا. كل صفات الله على الإثبات، يرد النفي في أشياء قليلة، لا تأخذه سنة ولا نوم وما كان ربك نسيا مثل هذا. فهذه فوضها الله إلى اجتهاد عقولنا نجتهد، لكن هل اجتهاد عقولنا على إطلاقه؟ لا، اجتهاد عقولنا لا بد يكون في دائرة تصورنا لعمومات النصوص. النصوص الشرعية فيها كليات، كل خمر حرام،
وكل مسكر خمر،
وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام،
هذه
كليات. إيه كليات
تشمل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
إيه تشمل فروع كثيرة، فأنت تفهم عمومات الشرع وكلياته كما كان يفعل الشافعي وسفيان الثوري رحمه الله، تفهمها على مراد الله سبحانه وتعالى ثم تجتهد في دائرة التصور، مو بتتبع شهواتك كل هذا جملي ولا لا، هذا أقرب إلى مراد الله بهذه الكليات، فهذه جعلها الله لاجتهادنا.
طيب دعنا في هذا التقرير ندخل إلى مكتبة الشيخ العامرة ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
عالم موسوعي بارع كتب في عدة فنون وله أكثر من 200 مؤلف سيصدرها قريبا في موسوعة الأعمال الكاملة له. من كتبه ودواوينه وتحقيقاته الكثيرة ما نعرضه في عجالة للمشاهد الكريم. ديوان النغم الذي أحببته، تاريخ نجد في عصور العامية، مراتب الجزاء يوم القيامة، كما صدرت له سلسلة حديث الشهر وهي مجموعة من الرسائل العلمية والأبحاث والدراسات الشرعية والفلسفية والأدبية والشعرية وبعضها في الشعر العامي بنجد. من أحكام الديانة حي ميري، كما حقق طبقات المجتهدين لابن كمال باشا وعلم البحث والمناظرة لطاش زادة. صورة ذهنية عند اللقاء الأول، ظاهري بالفطرة، الشروح والتعليقات، هموم سياسية، تباريح التباريح وهي سيرة ذاتية ومذكرات، المدخل عن نظرية المعرفة، الفنون الصغرى في عدة أسفار، نوادر الإمام ابن حزم في عدة أسفار، الشعر النبطي، وعدد كبير من الكتب في التاريخ والأدب والشعر والتفسير مما يطول المقام بذكره هنا، غير أن المؤكد أن ضيفنا مؤلف بارع وكاتب متقن.
هذه مع الملفات الكاملة التي وحدتها، لكن في أشياء مستقلة مثل فيه الشعر العامي كتبت عنه مجلدات، لكن أضفت إليها تحقيقا وتصحيحا وزيادة وحذف، كذلك أيضا تحقيق بعض النصوص، حققت مؤلفات كثيرة لابن حزم، رسائل كثيرة لابن حزم، رسائل كتبها غير ابن حزم في الدوسيات الخبر كلهم موجودة،
واللي تراجعت عنها حسن الله إليك أيضا ستثبته الآراء التي
أثبتت أولا
ثم تراجع
ثم أذكر تراجعي ولماذا اخترت هذا الشيء.
كتب عنه عدد كبير من الباحثين، فمن الكتب شيخ الكتبة أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري للدكتور أمين سليمان سيدو. أبو عبد الرحمن بن عقيل وجهوده في خدمة الأدب والفكر والتراث لعدد من الباحثين.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا التقرير عن مكتبة الشيخ العامرة. دعنا الشيخ نتحدث عن الكتب، لا شك أن بعضها أقرب إليك، وقد ذكرنا في حلقات ماضية بدايتك مع التأليف وقصصك معه، فقط أريد أن تحدثنا عن أقرب كتبك إليك وأمتعها إلى نفسك.
والله أقرب إلي وأمتعها إلى نفسي هكذا علمني ورث ورث.
والسبب؟
والسبب أني تعاملت فيه مع سجيتي بصدق. ما
وش أصل الكتاب؟
أصل الكتاب طال عمرك
اختيار الاسم هكذا علمني
ورد زورف. هذا طال عمرك من أبرز شعراء الرومانسية الخواجات، والرومانسيون العرب ابتداء طال عمرك من محمود الشكري ومن كذا إلى إبراهيم ناجي والمهندس كلهم عالة عليه في بداية تلمذهم. له قصيدة جميلة وأنا نقلتها أيضا بترجمة بشعري، يعني بشعر عربي موجز هذه القصيدة، يعني مفهوم هذه القصيدة أن ورد زورث طفل ولكنه طفل كبير. هو طفل لا يستحي من شيء ولا يبالي بشيء، صادق مع نفسه، ولكنه كبير مارس الحياة وحصل علما وأغدق عليه من الثناء أيها الطفل الكبير المبارك وما أشبه ذلك. فأنا نقلت هذه الصورة إلى نفسي، قلت لا وش اسمه المأسوف عليه ورد زورث، لو كان مسلما قلت رحمه الله، لكن أقول مأسوف عليه، أسبغ عليه هذه الأوصاف الكريمة. فأنا الطفل الصغير في كفر أبو صير، كنت طال عمرك أستمع هذه الأفلام شادية وما شادية، شادية الحين ما شاء الله صار سارية من سوارق المسجد وغيره، أستمتع بها استمتاع كم وأعلق عليها. ثم بعد ذلك أيضا من الأغاني الرومانسية للمهندس مثل القمر العاشق والإبراهيم ناجي، خاصة مال الأطلال، هذه رائعة مرة، من محمود السكري، يعني والله أني نسيت والشعر المغنى أكثره، وأفضت عليها من هذه التعليقات، وبعضها ترجمته بشعري باللغة العربية مثل شمس الرومانتيكية. شمس الرومانتيكية هذه والله نسيتها الحين من هي لم، بس إنها موجودة في ديواني معالجات في خرائط الأطلس. ولما قدمته مع لن تلحد مع كتاب للدكتور الخويطر، كانت هذه الأيام وزارة إدارة الإفتاء مربوطة بوزارة الإعلام، وزارة الإعلام هي اللي الاجتهاد الأخير لها، هي اللي تفسح الكتاب اللي تفسح. وقدمنا هالكتب الثلاثة، كان فيها رجل فاضل متدين حبيب منها الزلفي، هو الذي يشرف على وش اسمه على الكتب التي تقدم. وجاء كتاب الخويطر وكتابي لن تلحد وكتابي علمني هكذا علمني ورد زورث. وكان اللجنة الثلاثية من الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ومن الشيخ عبد العزيز باز هو رئيس سمه رئيس الإفتاء، ومن طال عمرك الله إني نسيت الثالث، هم ثلاثة. فقابلني هذا قال يا أبو عبد الرحمن صحيح إن كتابك لن تلحد، أنت على منهج ابن تيمية. ابن تيمية يذكر الشبه ويرد عليها، يقول ولكن ردك مو في مستوى رد ابن تيمية، ما خرجت عن الشبه، أنت غذيتها وكذا،
تذكر الشبهة ويكون الرد ضعيفا.
اي مقره عن الرازي يقول يقدم الشبه نقدا ويؤخر الرد نسيئة، وما هذا هكذا عامل على طول
رفضه،
يمنع مرة ولا يسمح بطبعه ولا في أي مكان، ولا وإن طبع خارج المملكة ما يسمح بدخوله المملكة. كتاب الشيخ الدكتور الخويطر الله يجعله الجنة، ظاهر أن التعليم أنا والله نسيت موضوعه، لكنه منع، هو مقرر على الجامعة، طلابه في الجامعة منع، بس أني الحين ما أتذكر موضوعه فبذكر إن شاء الله بعدين. فلما هذا وأنا قمت عمرك فأكتب خطاب للملك فهد، وأكتب طال عمرك له أن يعني الذين يشرفون على الرقابة في الإفتاء وناس أهل دين وأهل تحفظ، وإن قد تنقصهم الخبرة العلمية، والذين يشرفون على الرسائل ويعطونه النتيجة التقرير من أخواننا غير السعوديين، وهم يبحثون عن الذي يناسب سياسة الإفتاء فيتحفظون ويكثرون التحفظ. ومنعت كتب، حتى في كتب لابن تيمية منعت، كتاب المستشرق كتب ابن تيمية وقالوا كتاب المستشرق في كذا وفي كذا ويمنع، ما تقدرون تمنعونها على العالم، لكن ناقشوه وردوا عليه. حتى في الرسائل مثلا نقدر في أشياء عليها مؤاخذة، لكن ما يلغى الكتاب الجليل علشانها يعلق. وأني أرى إعادة النظر في هذه الكتب، وأن يكون البت النهائي لوزارة الإعلام لأنها مسؤولة عن الإعلام وعن الثقافة، اجتهادها والنهائي وش اسمه، وتعتبر الإفتاء استشارية، لأن الإفتاء مسموع غير ملزم، مثل الحكم القضائي ملزم. والله وجدت قبولا من ولي العهد الله يرحمه الملك فهد،
وأحالها للإعلام،
وأحالها طال عمرك للإعلام، ويبتون هذا البت ويفسح كتاب الدكتور الخويطر وصار يدرس، ويفسح الكتاب لن تلحد، وكتابي هذا وأرض ورث طلب مني فيها نعدل بعض التعديلات، أسقط كثير، ولهذا تجد في مقدمتي في كتابي لن تلحد المقدمة مقدمة الأبحاث التي لم تنشر، يعني حوالي نصف الكتاب
كان حذف
أي من نتائجي في كبر أبو صير
المشروع. طيب خلينا ننتقل للمشروع يا شيخ، هذا يعني مشروع موسوعة الأعمال الكاملة، كم تتوقع أن يصل إن شاء الله؟
الحين نشتغل فيه، والله أني متعبن هالرجال ومتعبن عاصم
جزاهم الله خير،
متعبن محمد عاصم الهندي، بس عجزت أني
تتوقع يتجاوز 100؟
ما أدري والله 100، لكن الدفعة الأولى 12 مجلد مقدري لها 12 مجلد، لا تقل صفحة الواحد عن 700 صفحة، الله. يعني بما يعادل 350 ورقة، وكلها من الحجم الكبير جدا، على طريق ما تجرى هيئة عالم الكتب في مصر،
هذا الكبير
أي، وعلى طريقة ما ينشره الدكتور المانع الكتب.
طيب
إن شاء الله بنسعى فيها،
الله يسدد،
لكن فيما بعد بنطلق، عندي مقياس المقاييس
ما شاء الله
في اللغة، عندي تفسير التباسير،
عندي ديوان التباسير جاهز، بس يبغى لك صف ولا لا؟
لا
انت كتبته للإذاعة كتابته
اي، فاي بس فيه مراجعه وفيه ضابط،
مراجعه وضابط
اي، وعلى منهج من اشياء ما بعد وصلت اليها من السور الاخرى، اخر القران وسط القران، وفي تحقيق مخطوطات، في تحقيق نصوص من المخطوطات، وفي تحقيق نصوص من المطبوعات، وفيه طال عمرك
الله يعين،
وفيه وجدانيات
ما شاء الله،
اي مثل كيف يموت العشاق وهكذا علمني ورد ورث خشوع الصلاه، وفي تحقيق كتب كامله
الله
يعين، وفيه طال عمرك وش بعد نسيت والله، المهم
يوفقك. طيب اخر سؤال عندي في هذه الحلقه، سال عدد من الطلبه منهج الشيخ في الاجازات، وش منهجك في اعطاء الاجازات لطلابك؟
اولا طال عمرك إجازة العلماء في هذا العصر نحن بغنى عنها، لأن العلم الآن رسخت هويته، لأن الحين كتب العلماء كلها معروفة بالتسلسل، يعني ابتداء من فارسة ابن خير في القرن الرابع الهجري، ما قبله كان متسلسل الكتب، تعرف بأنسابها، لما يجي كتاب الحاكم مثلا توفي عام 404، يأتي كتاب الحاكم
المستدرك،
مستدرك للحاكم، لما يجيك كتاب الحاكم لما يروي لك حديث، مو معناه أنك روى لك هذا الحديث الحالة، معناه أنه روى كتابا كاملا قبله، سواء معاصر له أو قبله، رواه بالتسلسل، وهذا الحديث منه، ولهذا كل حديث يمر نقلا عن هذا المصدر تجده بهذا الإسناد. البيهقي عقب الحاكم مثلا لما يروي لك حديث، لا تظن أن هذا الحديث هو الحالة وحده رواه، هذا الحديث ينتهي إلى كتاب عاصره أو قبله، وهكذا إلى أن يصل الحاكم، وهكذا وهكذا، فمن هنا عرفت أنساب الكتب. ثم بعد ذلك نأتي إلى عصر ابن حجر رحمه الله وعصر الذهبي، بعد هؤلاء عنوا بسلسلة الكتب ومعرفة أنسابها ومعرفة تسلسلها، خاصة ابن حجر فارسته لا إله إلا الله يعني ممتعة، وتجعل الإنسان يخجل في نفسه لما بس يرد لك ما لا يقل عن 100 صفحة عما رواه عن شيخه التنوخي، هذه الكتب متى استوعبها، متى رواها، ما لا يقل عن 100 كتاب، وله مجرد أنه عارة وسجها شغلها، إما قراءة على شيخه بقراءته هو على شيخه، وإما بسماعه من قراءة شيخه. إن كان قرأ على شيخه وحده قال حدثنا شيخنا، وإن كان قرأ عليه وعلى زملائه قال حدثنا شيخنا، لأن في ناس سامعين معه. وهكذا تلسلسل إلى أن تأتي إلى القرن الثاني عشر. كتاب ترى أنا أرويه بالإسناد عن أبي تراب عن أبيه، وأرويه عن أبيه رأسا. هذا كتاب السندي، كتاب السندي، بس وش اسمه نسيت اسمه الآن. كتاب السندي هذه مسلسلة الكتب ما حلنا بحاجة، لكن إحياء سنة السلف مدام الأمر بهذه السهولة وبهذا الضبط، أتحلان بقول الشاعر: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أنا بحيي سنة هؤلاء السلف. الكتب الآن غير رائعة، كما الكتاب الآن مضبوط، تأليف فلان، تحقيق فلان أو تعليق فلان، الطبعة الفلانية بالرياض عام كذا، الطبعة الأولى
منضبطة يعني،
أي الطبعة مضبوط. غاية ما هناك اللي عند الأسف ما عندهم الطبعة الأولى، الطبعة ما جت المطابع.
فماذا تفعل أنت إذن مع
لا
الطلاب؟
لا هم عندهم، إيه بعلمك علي، عندهم الأولين ما عندهم الطبعة الأولى الطبعة الثانية، عندهم طال عمرك النسخ بتاريخ كذا،
أي النسخة الخطية الفلانية،
أي ثم نسخته هو أو نسخة تلميذه أو من بعده، فيها إضافة وفيها حذف، أو فيها إضافة بدون حذف، أو فيها حذف بدون إضافة، وثالثة ورابعة، هذه تساوي قوة الطبعة الأولى والطبعة الثانية. لما صار بهذه الروح تعاملت مع الأخوان اللي يجوني، فيهم ناس من طلبتي، فيهم ناس من أقراني ما تتلمذوا علي، هم أندادي في العلم، فيهم ناس من مشايخي. أنا كفون يروي عني شيخي عبد الرزاق عبد الفتاح أبو غدة، أو أنا كفون يروي عني شيخي هذا وش اسمه عبد الفتاح أبو غدة والآخر منه أحمد الأنصاري،
نعم.
لا ما روي عني عطوة، ذاك يقول وش اسمه أنا مش عدك يعني فارد عنه، والآخر هذا وش اسمه حماد الأنصاري وإسماعيل الأنصاري، كل هذا يعتبرهم في درجة مشايخي وإلا ما كنت أدرس عليهم.
نعم.
فكنت طال عمرك إذا تخيلت، أول شيء ما نبعطيه الإجازة إلا أني أسأله ما مؤهلك، وين تدرس، وش آخر مرحلة حصلت عليه، وش تهتم به، ثم أعرف اتجاهه العلمي، اتجاهه أدبي، اتجاهه
في التاريخ،
ثم أيضا أشوف المعنيين به، فأوجه إليه أسئلة فيما يميل إليه من العلم.
تمام.
ثم بعدين في جلسة ثانية عندي يقرأ علي هو من كتاب نختاره له، أو أنا أقرأ عليه من كتاب ثم ناقشه في بعض المسائل. فعادنا يعني بتفرسي، وكل إنسان له التفرس فيه. فبعد ذلك عرفت عد اتجاهه أميزهم. مثل عندي واحد من طلباتي حقيقة أبو عبد الله ناصر بن سعيد الدوسري الظاهري، محب للظاهرية ومتحمس لها، لكن يعني ما في تمكن من العلم ولا في تمكن من الظاهرية بالحيل. فهذا أول أبدأ أني أوصيه أول شيء ألا أكون له قدوة في أمور تراجعت عنها وندمت عليها، سواء تعلقت بالأخذ بالظاهر والاكتفاء به، أم تعلقت بالغناء المصحوب بالمعازف. هذه تراجعت عنها وأبرأ من الله وأرجو ألا أكون قدوة لك في هذه. هذه واحدة. الثانية أن أحرصه على أن يكون مذهبه لمذهب ابن حزم يتأخر قليلا حتى تبلغ مداركه، لأن ابن حزم يدعو إلى الأخذ بالظاهر والاكتفاء به ولا يدعو لتقليد الظاهرية، ولهذا أحب الناس إليه ابن جرير، قال إننا نحب ابن جرير ولكن الحق أحب إلينا منه، وقال ما نقول إلا كما قال شو اسمه أرسطو في شيخه سقراط، نحب سقراط والحق أحب إلينا منه. وقال في الرسالة الباهرة: ولسنا ندعو إلى تقليدنا ولا إلى تقليد داود الظاهري، وإنما ندعو إلى اتباع البرهان، فمن صح له برهان بيقين أو رجحان فيحرم عليه التقليدي أو تقليد داود الظاهري أو مخلوق كان، لأن المتبع كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسترك بقوله إلا أننا بحمد الله على يقين مما حررناه من الأخذ بالظاهر والاكتفاء به، إلا في أشياء قليلة لم نكن منها على يقين وإنما نعمل بالترجيح. هل هذا النص ناسخ متقدم متأخر أم ناسخ متأخر أم منسوخ قديم؟ هل هذا النص على عمومه وما جاء خصصه بإطلاق وألغاه وهذا هو معنى النسخ، أو نسخ منه يعني خصص أفرادا منه قليلا وبقي الباقي على عمومه هكذا؟
تمام.
ثم بعد ذلك اللي أشوفه يعني متمكن، وهذا
تطلب منه يقرأ كتب معينة؟
تطلب
أي
وأكثر ما أعطيهم كتاب الأحكام
أي.
وكتاب هذا وش اسمه له أحد وتفسير الحبيب هذا من كثير رحمه الله
أيه. وتجيزهم فيها ولا تجيزهم في كل شيء؟
إجازة عامة
عامة
أيه. ثم عاد طال عمرك أكتب الإجازة، أول شيء الحث على التقوى، المهم طال عمرك وأركز على هذه المسائل
جميل.
وألا كل قدوة لفيما تراجعت عنه. ثم بعد ذلك أتي لي عاد بقطعة أدبية عن مراجعة العلم وتنقيحه، حتى انتقلت إلى بحر الرجز وأنه شعر نثري، وإلا في مقطوعات كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسمه وفعل ثم حرف الكلمة ماشي زين
المعروف نعم. طيب إذن هذه هي الصورة العامة للإجازة التي تمنحها لطلابك
نعم. بس أنها ممتعة ألا تعلم سمي تبلغ من صفحة حوالي 15 صفحة
ما شاء الله
15 صفحة بس
منحتها عددا كبيرا، تذكر كم منحت من طالب ولا ما تذكر العدد؟
والله كلهم ما يتجاوزون الآن سبعة أنفار
سبعة.
لا وجانا من حقنا الجزائر حول تسعة أنفار لكن مرة
جيد
أنسخ من جديد وغير الاسم بس
ذاك الله خير
وأعطيه حسب تخيلي بتورس فيه.
شكر الله لك يا شيخ وأسأل الله تعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويمد في عمرك على طاعته وأن يوفقك. شكرا لك على رحابة صدرك
يا دكتور، جزاكم الله عني خيرا، والله إنك أعدت ذاكرتي إلى شبابها وأمتعتني، جزاك الله خير.
شكر الله لك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم في هذه الرحلة مع ضيفنا الشيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري. شكرا لا شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.